أتساءلت يوما لما سمي القرآن قرآنا؟ وما علاقة القرآن بالقراءة؟ أنا عاصم السيد من عنادل، حياكم الله وبياكم. هذه جذوة لغوية جديدة تنير العقول وتدفئ القلوب. قال ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. في عمدة الحفاظ، القرآن الكريم هو المنزل من اللوح المحفوظ مع جبريل عليه السلام على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متلوا، وهو كلام الله، كلام نفساني قائم بذاته المقدسة، محفوظ في الصدور، متلو بالألسنة، مكتوب في المصاحف. وقد عد الفيروز أبادي للقرآن 100 اسم في كتابه بصائر ذوي التمييز، منها العظيم. قال ربنا: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. والعزيز: وإنه لكتاب عزيز. العلي: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. المجيد: بل هو قرآن مجيد. وهو يعلل كثرة أسماء القرآن بقوله: اعلم أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أو كماله في أمر من الأمور. أما ترى أن كثرة أسماء الأسد دلت على كمال قوته، وكثرة أسماء القيامة دلت على كمال شدته وصعوبته، وكثرة أسماء الداهية دلت على شدة نكايتها، وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كمال جلال عظمته، وكثرة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم دلت على علو رتبته وسمو درجته، وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه وفضيلته. وكلمة قرآن مصدر بمعنى القراءة، مثل الغفران والفرقان، فأنت تقول: قرأت الكتاب قراءة وقرآنا. ومادة قرأ تدل على الجمع. قال صاحب تاج العروس: قرأ الشيء جمعه وضمه، أي ضم بعضه إلى بعض. وقرأت الشيء قرآنا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. قال عمرو بن كلثوم في معلقته: ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا. والعيطل الطويلة العنق من النوق، والأدماء أي البيضاء منها، ولم تقرأ جنينا أي لم تضم في رحمها ولدا، كما جاء في شرح الزوزني. ومن استعمالات مادة قرأ في كلام العرب ما أورده صاحب المعجم الاشتقاقي المؤصل: الحية تقرئ سمها شهرا ثم تمجه. وقولهم: للحمى قرء، وللغائب قرء، وللبعيد قرء، بالفتح فيهن أي مدة استمرار ثم تنتهي. وقولهم: إذا قدمت بلادا فمكثت بها 15 ليلة فقد ذهبت عنك قرءة البلاد وقرء البلاد، بالكسر أي وباؤها وثقلها الذي يحط بنازليها. وقال الراغب الأصفهاني: قرأت المرأة رأت الدم، وأقرأت صارت ذا قرء، وقرأت الجارية استبرأتها بالقرء. والقرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر، ولما كان اسما جامعا للأمرين الطهر والحيض المتعقب له أطلق على كل واحد منهما، لأن كل اسم موضوع لمعنيين معه يطلق على كل واحد منهما إذا انفرد. وقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي 3 دخول من الطهر في الحيض. وقوله عليه الصلاة والسلام: اقعدي عن الصلاة أيام أقرائك، أي أيام حيضك. فذهب صاحب المعجم الاشتقاقي إلى أن المعنى المحوري لمادة قرأ تجمع الشيء السائل أو المتحرك في الباطن أو الحيز إلى أجل يطرح أو يخرج بعده، كالدم والحمل والسم في الجوف إلى أجل، والغائب والبعيد كأنهما في باطن مغيبهما ولهما أجل يعودان بعد عادة، والحمى تشمل البدن فكأنها تحوزه ثم تنتهي، والوباء للفترة الأولى من الاستقرار في الحيز. فإذا سألت وما رابط هذا المعنى المحوري بالقراءة، أجابك قائلا ومن هذا القراءة، وأصلها حفظ المقروء أو استيعابه في القلب. فقد ورد في البخاري في باب تعليم الصبيان القرآن قال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. والمقطوع به هنا أن المراد أنه حفظها، وقد جاء في رواية أخرى جمعت المحكم، فهذا يدل على أن المراد بالقراءة الحفظ، وأنها بهذا المعنى تعد جمعا في الذهن أو القلب. وهذا يؤيد الأصل الذي رأيناه، قال تعالى سنقرئك فلا تنسى، والمعنى والله أعلم سنحفظك أو سنجمعه في صدرك. وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه يمكن أن تعني جمعه أي حفظه من الضياع، وقرآنه أي إيعاءه صدرك، إذ الجمع في الفؤاد ليس من معاني جمع بل من معاني قرأ، وقد فسر بجمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي فاستمع له وأنصت وهو سائغ أيضا. وقال الزبيدي في التاج ومعنى فإذا قرأت القرآن لفظت به مجموعا أي ألقيته، وهو أحد قولي قطرد. وقال أبو إسحاق الزجاج في تفسيره يسمى كلام الله تعالى الذي ينزله على نبيه صلى الله عليه وسلم كتابا وقرآنا وفرقانا، لأنه يجمع السور فيضمها. وقال الفيروز أبادي في بصائره ومنه سمي القرآن لأنه يجمع السور فيضمها، وقيل سمي به لأنه جمع فيه القصص والأمر والنهي والوعد والوعيد، أو لأنه جامع ثمرة كتب الله المنزلة، أو لجمعه ثمرة جميع العلوم. ويرى السمين الحلبي أن المعنى الأخير يشير إليه قوله تعالى وتفصيل كل شيء، وقوله تعالى تبيانا لكل شيء. ويتابع صاحب البصائر قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه أي جمعه وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي قراءته. قال ابن عباس رضي الله عنهما فإذا بيناه لك بالقراءة فاعمل بما بيناه لك. وذكر صاحب التحرير والتنوير في سبب نزول آيات سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، ذكر ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه يريد أن يحفظه مخافة أن يتفلت منه أو من شدة رغبته في حفظه، فكان يلاقي من ذلك شدة، فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إنا علينا أن نبينه بلسانك أي أن تقرأه. وقوله فإذا قرأناه أي إذا قرأه جبريل عنا، فأسندت القراءة إلى ضمير الجلالة على طريق المجاز العقلي، والقرينة واضحة، ومعنى فاتبع قرآنه أي أنصت إلى قراءتنا. والذي يلوح لي في موقع هذه الآية هنا دون أن تقع فيما سبق نزوله من السور قبل هذه السورة أن سور القرآن حين كانت قليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخشى تفلت بعض الآيات عنه، فلما كثرت الصور فبلغت زهاء 30 حسب ما عده سعيد بن جبير في ترتيب نزول الصور، صار النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينسى بعض آياتها، فلعله صلى الله عليه وسلم أخذ يحرك لسانه بألفاظ القرآن عند نزوله احتياطا لحفظه، وذلك من حرصه على تبليغ ما أنزل إليه بنصه. فلما تكفل الله بحفظه أمره ألا يكلف نفسه بتحريك لسانه، فالنهي عن تحريك لسانه نهي رحمة وشفقة لما كان يلاقيه في ذلك من الشدة، ولفظ علينا في الموضعين للتكفل والتعهد. وقال ربنا عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. جاء في عمدة الحفاظ قوله وقرآن الفجر، قيل أراد صلاة الصبح وعبر عنها به لاشتمالها عليه، كما سميت تسبيحا وركوعا وسجودا لاشتمالها عليها. وقال ابن عاشور: واللام في لدلوك الشمس لام التوقيت، وهي بمعنى عند، ثم عطف قرآن الفجر على الصلاة والتقدير وأقم قرآن الفجر أي الصلاة به. كذا قدر القراء وجمهور المفسرين ليعلم أن لكل صلاة من تلك الصلوات قرآنا، كقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن أي صلوا به نافلة الليل. وخص ذكر ذلك بصلاة الفجر دون غيرها لأنها يجهر بالقرآن في جميع ركوعها، ولأن سنتها أن يقرأ بسور من طوال المفصل، فاستماع القرآن للمأمومين أكثر فيها، وقراءته للإمام والفذ أكثر أيضا. ويجوز أن يكون عطف وقرآن الفجر عطف جملة، والكلام على الإغراء والتقدير والزم قرآن الفجر، قاله الزجاج. فيعلم أن قراءة القرآن في كل صلاة حتم، وجملة إن قرآن الفجر كان مشهودا استئناف بياني لوجه تخصيص صلاة الصبح باسم القرآن، لأن صلاة الفجر مشهودة أي محضورة، وفسر ذلك بأنها تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، كما ورد في الحديث: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. وذلك زيادة في فضلها وبركتها، وأيضا فهي يحضرها أكثر المصلين لأن وقتها وقت النشاط، وبعدها ينتظر الناس طلوع الشمس ليخرجوا إلى أعمالهم فيكثر سماع القرآن حينئذ. جعلكم الله وإيانا من أهل القرآن المداومين على تلاوته، وأن يكون جذوة قلوبنا التي لا تنطفئ أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.